إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، خلق فسوى وقدر فهدى، نحمده حمدا لا يحد ولا يعد، حمدا يكافئ نعماءه المتتالية علينا. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يطيب لي أيها الأحبة أن ألتقي معكم في هذه الحلقة من برنامجكم الركن الرابع. أيها الأحبة، كنت في الحلقة الماضية قد تحدثت إليكم عن مجموعة من سنن وفضائل شهر رمضان، ويطيب لي أيها الأحبة أن أحاول أن أتم هذا الباب، وإن يعني اتسع الوقت أدخلت معه غيره. فأقول من السنن المهمة في هذا الشهر العظيم هو ما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعجيل الفطر. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. تعجيل الفطر أن نتأكد من غياب الشمس، وطبعا أصبحت الآن عندنا الوسائل، إذا كنت في قرية ورأيت الشمس قد غابت، وأنت أو في برية ورأيت قرص الشمس قد غاب ولم يعد للشمس آثار تراها فوق جبال أو شجر حولك، انتهت خلاص، توكل على الله وأفطر. كذلك يعني لا يهمك بقاء هذه الحمرة الموجودة في الأفق، إنما الذي يهمك أن تغيب الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أدبر النهار منها هنا، يعني غابت الشمس، وأقبل الليل منها هنا، فقد أفطر الصائم. وهي عملية عجيبة في كون الله عز وجل، لا تغيب الشمس إلا ويقبل الليل من الجهة الأخرى. المهم أقول: أو أن تكون في مدينة تسمع فيها إلى الأذان، والمؤذن يعني أمين متقن يعلم، واليوم الآن الناس الحمد لله أصبحت لديهم وسائل دقيقة جدا يعرفون بها غروب الشمس، وبالتالي يعتمد عليها المؤذنون المتقنون فيؤذنون فيها. المهم إذا غابت الشمس وسمعت المؤذن وهو يقول الله أكبر، فإن السنة في حقك أن تفطر، أن نعجل بالفطر. طيب بماذا أفطر؟ ما هي السنة؟ السنة أن تفطر برطب، رطب وهو جديد التمر. الرطب اليوم الحمد لله الآن متوفر في الأسواق، لأننا نعيش في وقت وجود الرطب الآن حاليا، فإن تيسر لك أن تفطر على رطب فذلك حسن، فإن لم تجد رطبا فتمرا. التمر هو يعني قديم التمر، يعني إذا بقيت عليه فترة سمي تمر، إذا كان جدا سمي رطبا. نعم، وهو خير ما يكنز. نعم، أهل بيت ليس فيه تمر فأهله جياع. فالشاهد أن تفطر إن لم تجد رطبا فأفطر على تمر، فإن لم تجد تمرا فأفطر على لبنا، فإن لم تجد لبنا فأفطر على أي نوع فماء، فإن لم تجد ماء فأفطر على أي نوع بأي نوع من أنواع الأطعمة، فإن لم تجد شيئا فنوي الإفطار. إنما هكذا مرتب: تفطر على رطب، فإن لم تجد رطبا فتمرا، فإن لم تجد تمرا فلبنا، فإن لم تجد هذا فماء، فإن لم تجد ماء فطعام، أي طعام تأكله مما أباحه الله لك، فإن لم تجد شيئا نويت الإفطار. من البشائر الخيرة المباركة العظيمة التي منحنا الله إياها في شهر رمضان مسألة الدعاء عند الإفطار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. أليست هذه فرصة؟ أليست هذه نعمة؟ قد يقول قائل: متى هذه العندية؟ هل تكون قبل الإفطار أو بعد الإفطار؟ نقول: المسألة فيها سعة. إن أردت أن تدعو قبل الإفطار فذلك حسن، ثم إذا سمعت المؤذن تناولت تمرة وأكملت دعاءك، وإن كنت يعني أجلتها إلى ما بعد الإفطار فذلك حسن. المهم العندية هنا يعني قبله وبعده، أي في هذه الفترة حول الإفطار، إما أن تكون قبل الأذان أو بعد الأذان، تحاول أن تعرض على ربك حاجاتك. إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. من وعدك بذلك؟ الله، الله القادر على كل شيء، فاستغل هذه الفرصة واستفد منها يا أخي. اعرض على ربك ما بينك وبينه من حاجات، ما تريد أن يستره الله عليك، أن يكفره الله من ذنوبك، أن يحقق الله لك فيه من آمالك، آمالك في هذه الحياة. نعم، بارك الله فيك. كذلك من السنن المهمة في شهر رمضان صلاة التراويح، وصلاة التراويح سنة مشروعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الأولى فالثانية، ثم خشي على الصحابة بعد ذلك أن تفرض عليهم، فلم يخرج إليهم عمر رضي الله تعالى عنه. جمع الناس على أبي، فكانت سنة بدأها النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد إحياءها عمر رضي الله تعالى عنه، ورضي الله عن عمر، بل رضي الله عن كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. هم السادة النجباء، هم الأئمة الأعلام العظماء، هم الذين أظهر الله بهم هذا الدين واختارهم من بين الأمم ليكونوا صفوة، هم الشامة في الزمن، هم الدرة في الأمم. هؤلاء هم الصحابة، اكرموهم، اعرفوا فضلهم، تعلموا كيف تعلموا أبناءكم فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنزلتهم العظيمة عند الله عز وجل. لا تسبوا أصحابي، يقول عليه الصلاة والسلام، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هؤلاء السادة النجباء الذين اختارهم الله ليكونوا لهذا الدين أنصارا، وليصبروا ويصابروا ويرابطوا إلى أن نصر الله هذا الدين. المهم، صلاة التراويح سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. كم نصليها؟ والله إن صليتها 11 ركعة فحسن، وإن صليتها 13 ركعة فحسن، وإن قلت أنا أريد أن أزيد نصليها 23، يا أخي صلي 23. المهم ألا نختلف، المهم ألا نختلف، المهم ألا نختلف. فمن صلاها 11 ركعة فقد أصاب السنة، ومن صلاها 13 ركعة فقد أصاب سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن صلاها 23 ركعة فهو على خير، قد سبقه في ذلك الأخيار الأبرار وصلوها 23. لكن لو صلاها 11 ركعة تأنى في قيامها وقعودها وركوعها وسجودها فذلك حسن. يقول عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له أجر قيام ليلة تامة. فأنت احرص يا أخي الكريم على صلاة التراويح. ثم صلاة التراويح فيها أمر عظيم جدا، إنها ليلة القدر، وليلة القدر في صلاة التراويح في قيام الليل. متى هي؟ خلاف كثير بين أهل العلم متى تكون ليلة القدر، هل هي في يعني في أول رمضان، أو هل هي في آخره، هل هي في منتصف، كلام طويل عظيم جدا لبعض أهل العلم. منهم من يقول إنها في ليلة 17 من رمضان لأنها ليلة غزوة بدر، منهم من يقول لا، نأخذ بحديث من تحرها فليتحرى في 7 تبقى، في 5 تبقى، في 3 تبقى، في 1 تبقى، يعني في العشر الأواخر من رمضان. وفي أوتار العشر الأواخر من رمضان أكثر تحريا. وبعدين اختلف العلماء، هل هي تبقى في ليلة واحدة على مدار العوام كلها، مثلا ليلة في ليلة 27، وليلة في ليلة 25، وليلة في ليلة 23، ومنهم من يقول إنها ثابتة في ليلة 27، خلاف بين أهل العلم. ولماذا أخفاها الله؟ لتبقى الهمة معلقة بالعبادة، لتبقى الهمة معلقة بالعبادة، لتبقى الهمة معلقة بالعبادة، بعبادة الله سبحانه وتعالى، حتى لا يقعدنا الكسل. نعم، علينا أن نحرص أيها الأحبة على أن نقوم رمضان كله، وأن نقوم لياليه كلها. ومن أدرك قيام رمضان كله فعنده بشائر، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي ليلة القدر يقول عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بل جاء في بعض الروايات وما تأخر. فالشاهد أيها الأحبة، ليلة القدر عظيمة القدر جليلة المقام. ليه؟ لأن الله يحقق لهذه الأمة أمرا جليلا كبيرا عظيما. ما هو؟ أن يبارك الله لها في أعمارها، لأننا من أواخر الأمم وجودا وأقصرها أعمارا، بينما كانت الأمم التي قبلنا طويلة الأعمار. نوح مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. فمن أجل أن يكرمنا الله بأن يجعل لنا مقاما كبيرا بين الأمم، أعطانا الله هذه الكرامة. من أعظمها ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، و1000 شهر يعني حوالي 83 سنة و6 أشهر. 83 سنة إذا أقامها الإنسان أضافها الله إلى عمره. في كل عام يقوم يضيف الله إلى عمره 83 أو 84 سنة، وإذا به يقابل ربه ب2000 سنة، 3000 سنة، بل 6000 سنة. يعني لو أنه قام وعمره 15 سنة وأمد الله في عمره إلى 90، قام تقريبا حوالي 70 مرة في 83 6000 وكذا سنة. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. علينا أيها الأحبة أن نحرص حرصا كبيرا على إدراك هذه الليلة من خلال قيام شهر رمضان كله. نعم، بارك الله فيكم، ليلة القدر خير من 1000 شهر، بل أن الله وهبنا في هذا الشهر أن ضاعف الله لنا في الأعمال، كما بارك الله لنا في الأعمار بارك الله لنا في الأعمال. في رمضان التسبيح ب1000 تسبيحة فيما سوى رمضان، التهليل ب1000 تهليلة فيما سوى رمضان. وقاس بعض أهل العلم حتى الصدقات، قالوا درهم في رمضان ب1000 درهم فيما سوى. فعلينا أن نتلمس رضوان الله وأن نتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى. يا أحبابي، أن نحرص حرصا كبيرا على هذه المعاني. ليلة القدر ليلة عظيمة الشأن جليلة المقام. احرص يا عبد الله أن تعرض على ربك حاجاتك فيها، ثق في ربك والله لن يضيعك. قد تقول: أنا لا أقوم إلا لوحدك. لا يا أخي، حاول أن تقوى نفسك وأن تعرض نفسك لنفحات الله وعظمته من خلال قيام شهر رمضان كله. من السنن أيها الأحبة التي يجب أن نحرص عليها، والتي للأسف الشديد تركها كثير من الناس، الاعتكاف. الاعتكاف هو حبس النفس في المسجد أياما في رمضان. جرب هذه النعمة، لأن جلوسك لوحدك وخلوك بربك هو مراجعة، مراجعة عظيمة جدا. تنقطع عن هذه المشاغل والشواغل والمتاعب وهموم الناس ومتاعبهم وأشغالهم. انقطع إلى الله عز وجل في هذه الأيام ما استطعت. إن استطعت أن تعتكف 10 كلها فذلك حسن، وإلا فبعض أيامها اعتكف، لأن الاعتكاف حبس للنفس في طاعة الله، وبه تخلو بنفسك وتناجي ربك وتنال هذا الفضل العظيم، وهو من السنن العظيمة جدا. بقي عندي مسألة في باب الآداب والأخلاق وهي مهمة. ماذا تفعل لو أثارك أحد؟ لو أن إنسانا أثارك ويعني حاول أن يغضبك في شهر رمضان وأنت صائم، لا، في هذه الحالة استعلي على نزوات نفسك واصبر وتحمل وابتسم في وجهه وقل له: إني امرؤ صائم. ما أحلى أن تفعل ذلك. إذا جاءك رجل فسبك أو أثارك أو قال كلمة، هكذا الإنسان بطبيعته ردة الفعل إذا أسئ إليه أن يثور ويغضب، لكنك أنت تملك نفسك عند الغضب وتبتسم في وجهه وتقول له: أنا صائم، أنا صائم يا أخي، توكل على الله، اذهب من أمامي. طيب، عندي مسألة مهمة جدا سيعني أذكر فيها ما استطعت في هذه الحلقة وأكملها في حلقة قادمة، هي قضية مفطرات الصوم. ما هي المفطرات؟ أولا وقبل كل شيء، هناك ملاحظة مهمة جدا، وهي أن الصيام لا بد من تبييته من الليل. من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، ما هي الأشياء التي تفطر الصائم؟ أقولها كذا باختصار وباستحياء، لأن في بعضها يعني مثلا ما يقع بين الرجل وزوجته، وقد وقع ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لسلمة بن صخر البياضي. عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أهلكت وأهلكت. قال: ماذا فعلت؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته ولطفه، وأسأل الله أن يرزقنا من هذا اللطف وأن يرزق علماءنا ودعاتنا هذه الملاطفة مع الذين يأتون إليهم وفي ظاهرهم أنهم يعني قد وقعوا في خطأ، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعنفه، قال: اجلس. قال له: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: يا رسول الله ما أستطيع. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين؟ قال: وهل أوقعني فيما أوقعني للصيام؟ ما أقدر. قال: طب هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. جلس، وإذا بمكتبين اثنين من الزنابيل الكبيرة جاء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم مليان بالتمر. قال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: خذ هذا فأطعمه على الفقراء. قال: يا رسول الله، أعلى أهل بيت أحوج إليه مني؟ والله ما بين لابتيها، يقصد الحرتين، الحرة الشرقية والغربية في المدينة، أهل بيت أحوج إليه مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذه أطعمه أهلك. هكذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يرزقنا من خلقه. المهم من الأمور الأخرى كذلك، يعني لو أنزل الإنسان نسأل الله السلامة والعافية المني، وخاصة أنا أحذر أحبابي من أن تروا هذه المناظر، هذه المناظر الفاسدة وأنت صائم في بعض القنوات الخريبة، فربما أدى بك إلى أن يحصل عندك شيء من ذلك فتفسد صومك، فعليك أن تتقي الله، فإن ذلك مما يفسد الصوم. كذلك مما يفسد الصوم الأكل والشرب، ويضاف إلى الأكل والشرب مسألة ما يغذي الجسم، مثل الإبر الكيلوكوز. لو ذهبت إلى المستشفى وأعطوك إبرة كيلوكوز قوة جسمك، ما في شك أن هذه تفطرك، لكن الإبر التي هي دوائية وتؤخذ في العضل حتى ولو في الوريد إن شاء الله ليس فيها شيء، بشرط أن تكون دوائية لا غذائية. أما الإبر الكيلوكوز التي هي نوع من الغذاء وتنشيط الجسم، هذه تفطر بلا شك. كذلك القيء، لكن القيء ينقسم إلى قسمين: القيء الذي أنت تستدعيه، يعني أنت تذهب فتبحث عن القيء، تحاول أن تستثير معدتك، هنا تفطر. لكن من ذرعه القيء جاء غصبا عنه، هنا ليس عليه شيء. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من استقاء فليقضي صومه، ومن ذرعه القيء، يعني جاءه غصب عليه، في هذه الحالة فليس عليه شيء. الحجامة، ليه الحجامة؟ لأن الأصل في الصائم ألا يخرج من بدنه ما يضعفه ولا يزيد في بدنه ما يقويه، مثل الذي يزيد في بدنه ما يقوي كالإبر الكيلوكوز والطعام، ولا يذهب من بدنه ما يضعفه ككونه ذهب لكي يتبرع بالدم، يطلع نصف كيلو ولا كيلو دم، أو حجامة يحتجم أو يفصد، هذه ما في شك أنها كلها تفطر الصائم لأنها تضعف البدن، لذلك أفطر الحاجم والمحتجم. أما الحاجم فلأنه طبعا في خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أنه يفطر لأنه يمتص الحجامة، لكن طبعا الآن الحجامة أصبحت يعني بآلات معينة، هذا إذا كان هناك حجامة. أما الدم البسيط، الدم البسيط مثل يعني ذهبت إلى المستشفى وأخذوا منك شيء من التحليل، لا بأس، تحليل عبارة عن سنتي سنتيين لا يضرك إن شاء الله تعالى. كل ذلك يا أخي له شروط ثلاثة: العلم والذكر والإرادة. كيف العلم؟ العلم بالوقت والحكم، يعني لو أن إنسانا كان في آخر النهار في رمضان وبعدين ظن أن الشمس قد غابت، استيقن فأكل وبعدين تبين أن الشمس ما غابت، نقول لا بأس، لأن أنت في هذه الحالة جهلت الحكم. كذلك الذي يجهل الحكم، أي نعم، مثل واحد مثلا ما كان يعلم أن الإبرة تفطر، الإبرة الكيلوكوز، وما يدري سواه، جاء إلينا قال: أنا والله ما أعلم، كنا ليس عليك شيء. كذلك الذكر، يعني أن يفعله ذاكرا. طيب من، لأن الذي يأكل ويشرب وهو ناسي لا بأس، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. وكذلك الإرادة، الإرادة مثل يعني لو طار في حلقك ذباب، لو طار في حلقك غبار، ما عليك شيء يا أخي، الحمد لله، يعني الله يعفيك. إذن هذه شروط الإفطار، هذه التي ذكرت من هذه الأمور كلها، وأسأل الله جلت قدرته أن يتقبل مني ومنك الصيام والقيام، ونحرص على تتبع الأحكام الشرعية، وإذا مر عليك شيء من الأحكام الطارئة أو البسيطة أو الأخرى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أسأل الله لي صياما مقبولا وقياما مباركا ودعوة لا ترد وعتقا من النار يا أرحم الراحمين. بالله التوفيق. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته.